then.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله فمن هم الجبرية وإلى كم ينقسمون، أحسن، الجبر هو نفي فعل العبد أو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الله عز وجل، بمعنى أن العبد مجبور وليس هو بفاعل حقيقة، فإنما الفاعل هو الله عز وجل. والجبرية على كم أقسام؟ على قسمين: القدرية الجبرية الغلاة، وهم الجهمية أتباع جهم صفوان، والجبرية المتطورة غير الغلاة وهم الأشاعرة. أحسن. الأشاعرة هل يثبتون للعبد قدرة أو لا يثبتون؟ أحسنت، يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة. وما هو نشأ أو منشأ ضلالهم؟ ما هو منشأ ضلال الجبرية دائما؟
عدم تأثير الأسباب في المسببات.
أحسنت، اعتقادهم أن الأسباب لا تؤثر في المسببات، وهذه كما تقدم معنا عقيدة باطلة، فإن الأسباب تؤثر في مسبباتها بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن هؤلاء لما كانوا لا يقولون بذلك قالوا العبد له قدرة، أي السبب موجود لكنه ليس بمؤثر في المسبب، أي في إيجاد الفعل. لذلك قولهم هو جبر، وقولهم هو قول الجبرية، لا فرق بين قولهم وبين قول الجهمية، إلا أن هؤلاء يحترمون الشريعة ويعظمون الأوامر والنواهي. لذلك الأشاعرة كما هو معلوم مسلمون. الجبرية يستدلون ببعض الأدلة على صحة مذهبهم، فمن يذكر بعض هذه الأدلة؟ أحسنت، قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فما وجه استدلالهم بهذه الآية؟ أن الله عز وجل نفع عن النبي صلى الله عليه وسلم الرمي، فقال: وما رميت، وأثبت هذا الرمي لله عز وجل، فقالوا: هذا يدل على أن العبد مجبور وأن الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وما هو الرد عليهم؟ كيف يتم الرد عليهم؟ حاتم. أحسنت، يقال هذه الآية في نفسها رد عليكم، فإن الله عز وجل في هذه الآية أثبت الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هذا نفى، إذا رميت فإنه أثبت له الرمي. إذن لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفى الله عز وجل عنه الرمي وأثبت له، على ظاهره وكان الرمي هو المراد لكان تناقضا كما تقدم. فهذا معلوم عندنا من القواعد المسلمة أنه لا يكون في كلام الله تناقض. فإذا نقول لا بد من أن نثبت حالتين في الرمي، فمن يذكرهما؟ حالة الرمي أي أخذ التراب وطرحها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إيصال التراب إلى وجوه المشركين، وهذا هي التي حصلت. إذن فالنبي صلى الله عز وجل إنما نفى عن النبي الحالة الثانية أنه أوصل التراب إلى وجوه المشركين، وهذا شيء معلوم عادة ومشاهدة، فإنه لا يمكن أن يكون الرجل يأخذ بكفيه ترابا أو بكفه ترابا ثم يرمي إلى أناس ويكونون هؤلاء قريبة 1000 نفر وتصل هذا التراب التي في الكف فقط إلى تلك الوجوه كلها، فإن هذا ليس هذا عادة يقع. فهذا يدل على أن هذا من فعل الله عز وجل، الله هو الذي أوصل هذا التراب إلى وجوه المشركين. فلذلك قال الله عز وجل وما رميت أي ما أوصلت أنت إلى وجوه المشركين إذ رميت أي إذ أخذت هذا التراب ورميته إلى جهته، فإنك ما أوصلته، لأن هذا شيء خارج عن قدرة البشر عن طاقة البشر، فإن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ بكفه ترابا يوصل إلى 1000 نفر، هذا ما يمكن. حتى لو أخذ أظن جونية ما سيوصل إلى 1000 نفر، جونية تراب لو أخذ ما سيوصل، بكيف كفه التراب؟ فهذا يدل على أن الله عز وجل هو الذي أوصل هذا التراب إلى أولئك الوجوه، إلى وجوه كفار قريش. فيكون إذن المعنى واضح، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي الله عز وجل الذي أوصل هذا التراب إلى وجوه المشركين. هذا وجه. هناك وجه ثاني، من يذكرها؟ أحسنت. أننا لو طرطنا هذا القول وأخذنا بهذه القاعدة على فهمكم السيء، فإن هذا يلزم من هذا لوازم كفرية قبيحة والعياذ بالله. فإنه على هذا سنقول نعوذ بالله، نقول وما سرقت إذ سرقت، ونقول وما زنيت إذ زنيت، ونقول وما فعلت إذ فعلت، ولكن الله من هذه الأشياء. وهذه كما هو معلوم شيء تنكره العقول قبل الشرائع، فإن العقل ينكر هذا جدا ويرى أنه شيء قبيح جدا أن يقال في حق الله عز وجل هذه الأشياء. فكما أن في هذه الأمثلة صار هذا باطلا، فبطلان اللازم يدل على إيش؟ على بطلان الملزوم، أن هذه القاعدة على فهمكم السيء أنها قاعدة باطلة، وأنه لا يجوز نفي الأفعال عن العباد وإضافتها إلى الله باعتبار أن العبد ليس هو فاعلا وإنما الفاعل هو الله عز وجل، هذا يعتبر باطلا، فإن الفاعل هو العبد، العامل هو العبد، العبد هو الذي فعل هذا باختياره ومشيئته، والله عز وجل إنما خلق هذا في العبد ولم يفعله كما تقدم توضيحه. ومن لوازم قول الجبرية أحسنت تعطيل الحدود، إسقاط الأوامر والنواهي، يعني ما سيرجم أحدا ولا ستقطع يد سارق، لأنها كلها وقعت بماذا؟ لأنهم يقولون وقعت على إجبار، معنى أن شخص سارق أجبر على هذا، الزاني أجبر على هذا، إذن إذا كان مجبورا فإن من القواعد الفقهية أن من كان مكرها لا يقام عليه حد، لا تترتب على هذا عقوبة، فإن من فعل شيئا مكرها على ذلك لا يترتب على هذا عقوبة. فإذا كان الشخص قد يتلفظ بكلمة الكفر ولا يكون كافرا لكونه مكرها، فكيف تترتب الحدود الأخرى على هذا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسيأتي كما من كلام الشيخ الإسلام كما سنذكره ردود عظيمة على أولئك الجبرية، فإن هذه الأبيات كما تقدم معنا كانت على لسانهم، لذلك سيذكر الشيخ الإسلام أمثلة عظيمة تدل على أن هذا المذهب مذهب باطل. طيب، ما هو أصل ضلال الخلق؟ أي أصل ضلال جميع فرق القدرية، فما هو أصل ضلالهم؟ ما هو منشأ ضلالهم؟ عندك وزير ماذا؟ عن تعليل أفعال الله عز وجل. هو الخوض في أفعال الله عز وجل. وأن يقال لما يفعل الله كذا، لما يجعل هذا غنيا، لما يجعل هذا فقير، لما هذا، من هذه الأشياء. وهذا كما تقدم على سبيل التحكم، أن يقول الشخص هذا على سبيل الاعتراض، يقول ليش يفعل كذا، ليش يجعل هذا غنيا، ليش يجعل هذا فقير، ليش؟ هذا هو أصل ضلال الخلق. وأما البحث عن علل أفعال الله عز وجل على سبيل التندم مع الله ومعرفة الله عز وجل، فإن هذا كما سيأتي من عقيدة أهل السنة، وأن هذا صحيح. فإن البحث عن حكم الله عز وجل فيما أمكن معرفته صحيح، أما ما لم يمكن معرفته لعدم الدليل أو لأنه من الأشياء الخفية التي من تصرفات أفعال الله عز وجل، فإن مثل هذا يكفر. وما المراد بقول شيخ الإسلام فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية؟ فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية، فما مراده؟ أحسن، أنهم لم يفهموا حكم الله في أفعاله تفرقوا في ذلك، فصاروا كمذهب أهل الجاهلية ومذهب أهل الجاهلية والتفرق، أي أنهم تفرقوا في ذلك كما تفرقت الجاهلية، فإن تفرق هو دين الجاهلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى. تقدمت معنا مسألة الحكمة وإثبات الحكمة لله عز وجل، وأن من أصول أهل السنة في باب القدر إثبات الحكمة، وأن نعتقد بأن الله لا يفعل شيئا ولا يأمر شيئا إلا لحكمة عظيمة اقتضى ذلك المأمور أو ذلك المخلوق. وحكمة الله عز وجل هي تعتبر من أعظم المسائل الإلهية، حتى قال شيخ الإسلام: ومسألة الحكمة هي أجل المسائل الإلهية، أي أجل المسائل المتعلقة بالعلوم الإلهية مسألة الحكمة، لأن الشخص إذا فهم مسألة الحكمة فهم عظم أحكام الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لشيء عظيم، إلا لغاية نبيلة. وأهل سنة رضوان الله عليهم يعتقدون أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، هي وضع الشيء في موضعه اللائق به. والمقتضي لهذا الفعل، المقتضي أي سبب إيجاد هذا الفعل والمقصود منه، هذا هو الحكمة. فإن وضع الشيء في محله المناسب في وقته المناسب لإيجاد سبب له، فهذا هو الحكمة، حكمة الله عز وجل. والله عز وجل كما هو معلوم من أسمائه حكيم، ومعنى ذلك أن له الحكمة التامة في جميع مفعولاته ومأموراته، له الحكمة التامة في جميع مفعولاته ومأموراته. وهذا كما تقدم معنا في بيان أصول أهل السنة في باب القدر، أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يأمر شيئا إلا لحكمة، فمأموراته مقيدة بحكمة ومخلوقاته مقيدة بحكمة. وحكم الله عز وجل كما أشرنا إليه هي الغاية أو المقصود أو النهاية المرادة من إيجاد فعل ما. فالله إذا خلق إبليس فإن له حكمة في خلق إبليس، كالتمييز بين الطيب والخبيث، ومعرفة وبيان النفوس الخبيثة التي تكون بعد شهواتها وشبهاتها، فإن هذه الحكمة في إيجاد فإن هذه الحكمة من الحكم التي أوجدها الله عز وجل لأجلها إبليس عليه لعائن الله. وحكم الله عز وجل عند أهل السنة كما تقدم بيانه منها ما هي راجعة إلى العبد، أي تكون مصلحة للعبد، رحمة من الله عز وجل يرحم عباده، ومنها ما هي راجعة إلى الله عز وجل بنفسه، أي لإيجاد محبوب له مرضي عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كما تقدم هي أو هو النوع الذي تنكره من يكمله المعتزلة. تقدم الجبرية ماذا يثبتون من الحكم؟ ينفون جميع حكم الله عز وجل. والمعتزلة ماذا يثبتون؟ يثبتون الحكمة التي تعود إلى العبد، وينفون الحكمة التي تعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. أنتم معي هذا؟ إذن فما معنى الحكمة التي ترجع إلى العبد؟ هي مصلحته، هي رحمة الله عز وجل بهذا العبد. فإن الله مثلا قد يبتلي بعض عباده لأجل أن يكون هذا العبد في درجة عالية في الدنيا أو في العبادة أو في الآخرة، أو يبتلي بعض عباده لأجل أن يكفر ما عنده من السيئات، فهذه المصلحة راجعة إلى العبد. أو أن الله عز وجل قد يبتلي بعض عباده لأجل حكمة تعود إليه، أي لأجل أن تظهر شيئا يحب الله عز وجل في الكون. فمثال ذلك، الله عز وجل قد أوجد في الكون ذنوبا، والله عز وجل إنما أوجد ذلك أي من حكمه في ذلك إظهار صفته المغفرة وإظهار أنه تواب، وهذا شيء محبوب مرضي عند الله عز وجل. فكونه إذن يظهر هذه الصفة وآثارها ويكون هذا شيئا هذا شيء يرجع إلى الله عز وجل، أراد إظهار مغفرته وأنه غفور رحيم، وأراد إظهار أنه تواب. إذن أهل السنة رضوان الله عليهم يثبتون الحكمتين التي ترجع إلى العبد والتي ترجع إلى الله عز وجل. وأهل السنة يعتقدون التنبه وهذه المسائل نلخصها في الحكم حتى نقرأ سريعا. وأهل السنة يعتقدون أن حكم أن الإيمان بحكم أفعال الله عز وجل على قسمين، إيمان المجمل وإيمان المفصل، كما قلنا قديما في القدر. فالإيمان المجمل أن تعتقد أن الله عز وجل له حكم في جميع أفعاله وفي جميع مأموراته، فلا يأمر شيء إلا الحكمة، وهذا الإيمان المجمل. وهذا يجب على كل مؤمن وعلى كل سني أن يعتقد أن الله لا يفعل شيء إلا الحكمة. أما الإيمان المفصل في ذلك، هذا موجود في الحاشية، الإيمان المفصل في ذلك أن يعلم العبد بعض حكم الله المنصوصة أو المبينة في كتابه ويعتقدها. فمثلا يعلم أن الله عز وجل أوجد الإنسان لماذا؟ خلق المكلفين لماذا؟ لأجل عبادة الله عز وجل، كما نص الله ذلك في كتابه على ذلك في كتابه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يجب عليك حينئذ أن تعتقد وجوبا عينيا، وهذا هو الإيمان المفصل، أن تعتقد أن الله خلق العباد لأجل عبادته، وهذه الحكمة التي خلقها. فالحكم المنصوص، وهذا كما تقدم بيانه ما يسمى بالإيمان المفصل، هذا مقيد على حسب علم العبد. فكل من كان يعلم أشياء يجب عليهم هذا، يجب على من دونه، أي على من لم يعلم هذه الأشياء. فأي حكمة سمعتها أو أي دليل علمت أن فيه حكمة كذا، يجب عليك أن تؤمن هذا. ولكن ينبغي أن يتنبه أن علل أفعال الله عز وجل على قسمين، علل ظاهرة جلية يعرفها كل أحد، أو علل ظاهرة منصوصة في الكتاب والسنة. هذا القسم الأول. القسم الثاني علل خفية لا يعلم إلا بالاستنباط أو لا يعلم البتة، لا يعلمه أحد، تكون خفية يعلمها الراسخون في العلم، يستنبطون هذا من الكتاب والسنة فيقولون الله شرع كذا لكذا، وهذا كما هو معلوم مليء في كتب الأصول، ويقولون الله إنما أمر كذا لكذا. فلذلك هذه العلة إذا وجدت في شيء آخر قالوا حكم ذلك الأصل، لأن العلة التي لأجلها فعل أو أمر الله هذه موجودة في ذاك، فإذا نهى شيئا أيضا يكون مثل هذا. فهذه علة خفية يستنبطها العلماء الراسخون في العلم، أو تكون علة خفية لا يعلم أحد البتة، وهذا ما يقوله الفقهاء في كتبهم أنه تعبدي. وإن كان بعض الفقهاء الذين يقولون أنه تعبدي قد يريدون به سوء اعتقاده، وهم الذين على مذهب الأشاعرة الذين يرون أن الذين يكون جميع حكم الله البتة، فهذا لا شفاء، هؤلاء لا سيقول عن سوء اعتقاد. لكن من أهل السنة من لما يقولون هذه المسألة تعبدية أو هذه أو هذا إنما أمر كذا تعبدا، لا تظن أن معناه ليس له حكمة كما يظن بعض البادئين، وإنما معناه نحن لا نعلم علتها، ولا شك أن الله له حكمة في أمر أو في خلق ذاك، لكن نحن لا نعلم. فلذلك يقولون علتها التعبدي، ولكن الذين يكثرون من هذا غالبا ما يكثرون إلا بسبب سوء اعتقاد عندهم، كابن حزم رحمه الله تعالى أو الشوكاني أو غيرهم ممن يتكلم ويتجمد في الظواهر في أصول الفقه أو في المسائل الفقهية. فهؤلاء مذهبه نفي حكمة الله عز وجل أو نفي حكم الله عز وجل. ولذلك كثيرا ما ترى يردون على الجمهور في مسائل ظاهرة جلية، لا لأنهم في دليل معين، لا، لأجل هذا الاعتقاد السيء الذي عندهم أن الله لا يفعل شيئا لحكمه. لذلك يقولوا الله قد أمر كذا، إذن ما يحتاج بعد ذلك أن نجعل شيئا آخر مثل ذلك، لأن أصلا إحنا ما نثبت حكم الله عز وجل. وهذا مذهب خطأ، وهذا مذهب خطأ باطل يراد به هدم مقاصد الشريعة عند أصل من قرر. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمته التي هي من وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، فلم يخلق ولن يخلق شيئا عبثا، بل خلق المخلوقات وأبدع المبدعات بالحق وللحق، فهي صدرت عن الحق واشتملت على الحق وكانت غاياتها المقصود الحق. فهذا التقرير الصحيح لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة. فكما أنه تعالى أخبر أنه على كل شيء قدير وكل صغير وكبير مستطيع، فكذلك أخبر أنه الحكيم الذي شملت حكمته كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن بالحق ولم يخلقهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من آيات الدالات على الأصلين، وهما عموم مشيئته لكل موجود وشمول حكمته للخلق والأمر. هذا الذي يتعين على المكلفين الاعتراف به واعتقاده، هذا ما أشرنا إليه، هذا هو الإيمان المجمل، أن يعلم كل أحد أن الله له حكم في أفعاله. قال: وأما مذهب الجبرية فإنهم زعموا أن فعل الرب وإبداعه لجميع المبتدعات لغير حكمة، بل أوجدها عندهم بمشيئة مجردة. هذا تقدم شرحه ولا ما تقدم؟ أتقدم الأصول؟ نعم. قال: وقالوا إنه لا يسأل عما يفعل يسألون، فيستدلوا بهذه الآية، فقالوا هذه الآية تدل على أن الله يفعل الأشياء بمجرد المشيئة، يشاء فيفعل، لأن الله قال لا يسأل عما يفعل يسألون، معناها لا معقب لحكمه، فإذا هذا يدل على أنه يفعل الأشياء بمجرد المشيئة، لا لأجل أن له غاية في هذا العمل. قال الشيخ رحمه الله: ولا حجة لهم بالآية الكريمة، بل هي حجة عليهم، لأن معنى الآية ليس معناه لا يسأل عما يفعلهم يسألون، أي لأجل أن الله عز وجل يفعل ما يشاء بمجرد أنه يشاء على وجه التكبر كما يفعله كثير من الأمراء، وإنما معناه لا يسأل عما يفعل، لأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة، فلذلك لا يستطيع أحد أن يعترض على الله بإيجاد شيء أفضل مما خلق الله عز وجل أو أفضل مما فعل الله عز وجل، لأن الحكمة هي الحكمة الوحيدة التي لا يعترض عليها معترض، لا يستطيع أحد أن يعترضها ويقول لا كان الأولى أن يفعل كذا، كان الأولى أن يكون أمر على وجه الفلاني، ما يستطيع أن يقول أحد في حق الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة عظيمة يعلم ما له ونهايتها وغايتها وما تؤول إليه، فلذلك لا يستطيع أن يعترض عليه معترض، وهذا هو معناه لا يسأل عما يفعل، أي لا يستطيع أحد أن يعترض على الله لكمال حكمته، لا معناه أنه يفعل بمجرد المشيئة مع أن الأمر تكبر أفعاله خلاص لا أحد يسألني، ما هو معنى هذا، وإنما مقصود الآية لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، فإنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة عظيمة يعلم ما لها ونهايتها، فلذلك لا يستطيع أحد أن يأتي ويعترض بعد على الله ويقول كان الأولى أن يكون الأمر على هذا الوجه وكان الأولى أن يكون كذا، لما فعل كذا، لماذا لم يفعل كذا، ما يستطيع أحد أن يقول هذا على وجه الحقيقة، لأن الله عز وجل يعلم مآل الأمور ونهايتها، فهذا هو معنى هذه الآية عند أهل السنة والجماعة. ولذلك قال السعدي رحمه الله ولا حجة لهم بهذه الآية الكريمة، بل هي حجة عليهم، فإنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، فلا يمكن مخلوقا أن يعترض على الله اعتراضا صحيحا في شيء من مخلوقاته، بل لو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا أحسن من خلقه وإبداعه وتكوينه لعجزت عقولهم وقواهم. صحيح لو اجتمعوا كلهم أن يفكروا في قضية ما وأن يقولوا كان الأولى، يعني أن يخططوا تخطيط أحسن من تقدير الله عز وجل، وأن يقولوا مثلا كان الأولى بالكون أن يكون على هذا الشكل معين، ما استطاعوا أن يعترضوا على الله بذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله لأن الآية لم تكن مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة ولا لغاية مطلوبة، بل الآية دلت على نقيض ذلك، عكس ذلك أنه ما فعل شيء لحكمة، وأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده، وأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة، فإنه لا يفعل شيء إلا لتمام الحكمة والرحمة والمصلحة. فلذلك قال ابن القيم فكمال علمه وحكمته وربوبيته ينافي اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائل عليه، لكمال حكمته وكمال علمه ينافي أن أحدا يأتي ويقول لماذا لم يفعلوا كذا، كان الأولى أن يكون هذا على الوجه كذا، لذلك قال لا يسأل عما يفعل بسألوه. وأما الجبرية كما تقدم فإنهم كانوا ينكرون جميع حكم الله عز وجل، لذلك ذكر شيخ الإسلام كما تقدم كان في الحاشية أن جهم صفان كان يخرج إلى الجدام وينظر إليه ويقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا بهؤلاء، نعوذ بالله من هذا الاعتقاد السيء، يقول الله يعني يبغضون الله عز وجل الناس، يقولون الله يفعل هكذا مجرد لا يرحم أحدا، يفعل ما يريد فقط لا لأجل هذا مصالح العبد ولا في قلبه رحم ولا يقال الله في قلبه، لكن يريد أنه أن الله عز وجل ليس برحيم، يقولون هكذا، فلذلك يأتي يقول الله رحمه يفعل معنا، يريد أن الله هذا كافر، هذا ما هو مسلم أصلا. قال السعدي رحمه الله وإنما حسب العقول الكاملة أن تدرك حكمة الله وأن تفهمها، وما يخفى عليه من الحكم أعظم وأكثر. نعم، حسب العقول الكاملة أن تدرك حكمة أن الله له حكمة بجميع أفعاله، ما علمت منها وما لم تعلمه كثير. قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، أي نقص وخلوف من الحكمة، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وحسيرا. والخلاصة إذن أن حكم الله عز وجل بأفعاله لا يلزم علينا أن نعلم جميعها، وإنما الذي يجب علينا أن نعلم ما أخبر الله عز وجل في كتابه وعلمناه، وأيضا إجمالا أن نعلم أنه لا يفعل شيئا للحكمة العظيمة. فكما هو معلوم أن صفات الله عز وجل يجب علينا أن نؤمن بها. هل نعلم جميع صفات الله عز وجل؟ لا نعلم جميع، كذلك لا نعلم نحن جميع حكم الله عز وجل، لكن يجب علينا أن نؤمن بها، وأن الله عز وجل له صفات، كذلك الله عز وجل حكم جميع أفعال، هذا يجب علينا أن نؤمن بها. أما جميع حكم الله ما نستطيع أن نعلمها، جميع حكم الله نستطيع أن نعلمها، لأجل أننا لا نستطيع أن نعلم جميع ما يتعلق بالألوهية أو بالإلهية. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فكل ما فعله علمنا أن له فيه حكمة، وهذا يكفينا من حيث الجملة، وإن لم نعرف التفصيل وعدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته. هذا كلام جميل، عدم علمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته، كيفية صفاته، نحن لا ندري كذا، لا ندري هذا. قال سعدي رحمه الله: ومن تأمل في المخلوقات وتغلغل فكره في بداع المصنوعات، تدبر في مخلوقات الله عز وجل، ورأى ما فيها من الحسن والانتظام والإتقان، وشاهد ما فيها من المنافع التي لا تحصى، شهد لله بكمال الحكمة وعموم الرحمة. هذا هي عين الحكمة، من تأمل في المخلوقات ونظر فيها وعلم ما في هذه المخلوقات من التنظيم العجيب والترتيب الجيد والإتقان الحسن، علم أن هذا كله ما كان إلا لحكمة، وما كان إلا بحكمة. قال سعدي رحمه الله: فتبا لمن زعم أن أفعال العباد صادرة عن محض المشيئة الخالية من الحكمة والرحمة. ها؟ إيش قلت أنا؟ الله المستعان. قال: فتبا لمن زعم أن أفعال الباري صادرة عن محض المشيئة الخالية من الحكمة والرحمة. من يقول هذا؟
الجبرية.
أحسن، تبا له، صحيح، تبا له. وأنهم وأن يرجح مثلا على مثل بلا معنى، ولا سن مرجح، يعني يفعل يكون الأشياء متساوية، يترك بعضها يفعل آخر بدون أي شيء، بدون أي سبب. لقد ضلت أفهامهم حيث أنكروا أظهر الأشياء والضحية. من هو؟ ما هو أظهر الأشياء؟ حثبات الحكمة لله عز وجل، أن الله العضو في جميع أفعاله. فلذلك قال شيخ الإسلام كان في الحاشية: وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة. صحيح، ظاهرة، باهرة معناها ظاهر، قال شيء باهر أي بين واضح، تقول العرب قمر باهر، أي أنه بين واضح ليس فيه أي إشكال، وقد اعترف بها جميع الطوائف، ما أحد استشكل هذا، جميع الطوائف الديانات معترفون بحكم الله عز وجل، إلا أولئك الذين لا يفهمون شيئا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئتي من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة. في هذه الأبيات أو في هذين البيتين يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين أنه لا بد على العبد أن يجمع في اعتقاده أن الله عز وجل هو الذي يشاء جميع ما يكون في الكون، وأنه مع كونه هو الذي يشاء جميع ما في الكون، فإنه لا يشاء إلا ما اقتضت حكمته. فلا بد إذن على العبد أن يثبت الأصلين، وهما إثبات مشيئة الله عز وجل، وهي المرتبة الثالثة مراتب القدر، وأن يثبت أيضا حكم الله عز وجل في جميع أفعاله، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة كما تقدم. هذا ظاهر ما شرحه السعدي رحمه الله من هذه الأبيات. ومنهم من يقول، وهو أيضا صحيح ويمكن أن يحمل الأبيات على هذين المعنيين، أن شيخ الإسلام رحمه الله هنا يريد أن يثبت أصلا من أصول أهل السنة، والذي تقدم معنا الذي هو الجمع بين القدر والشرع. فلذلك أراد هنا أن يجمع بين اعتقادنا بأن الأشياء مقدرة، وبين أن نعمل ما أوجب علينا، ما أوجب الله علينا من أعمال، وأن نترك ما نهانا الله عز وجل عنها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة، أي لسنا إذا قلنا نحن أن الأشياء جرت بمشيئة الله عز وجل من المنكر آيات المستقيمة، أي لسنا من الذين ينكرون آيات الله عز وجل المستقيمة، وقوله الآيات المستقيمة كما أشرنا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يريد بذلك الآيات القولية الشرعية، أي كتاب الله عز وجل، يريد بذلك أننا نحن مع إثباتنا القدر لا يلزم من ذلك إنكار الشرع، بل لا بد نحن أن نجمع بين الشرع والقدر كما هو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وقد تقدم تقرير ذلك. والسعدي رحمه الله يرى أن المراد هنا بقوله آياته المستقيمة أي حكم الله عز وجل، فيكون على هذا المعنى نحن إذا أثبتنا مشيئة الله عز وجل وقلنا بذلك ليس معنى أن ننكر حكم الله عز وجل، بل نثبت الأمرين. فلذلك قال بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة. الحكم لله عز وجل وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة، له الخلق فجميع المخلوقات هو الذي خلقها، ولا يوجد كما تقدم معنا مخلوق يقول أنا سأخلق فعلي أو أخلق شيئا آخر. أنت مخلوق لا يمكن أن تكون خالقا، فالمخلوق كما تقدم لا يمكن أن يكون خالق، مخلوق يبقى على كونه مخلوقا وما يكون خالقا، والخالق هو الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، كذلك المخلوق لا يمكن أن يكون خالقا. فإذا لا نقبل منهم أنهم يقول نحن الذي نخلق أفعالنا، نحن الذي نشاء ما نريد استقلالا، لا، فإن المخلوق لا يكون خالقا أبدا. قال سعدي رحمه الله أي إذا قلنا إن جميع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته فلسنا ننكر حكمته وآياته المستقيمة الدالة على الغايات المحمودة، بل نجمع بين إثبات الأمرين ونعتقد شمول الأصلين لكل ما خلقه وشرعه، لأنه تعالى الحكم وحده، ألا له الخلق والأمر أي له وصفا وفعلا، الخلق الشامل لكل مخلوق والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية. فكما أنه لا خالق سواه فلا حاكم بين العباد سواه، وكما أن مخلوقاته مملوءة من الحكمة والرحمة فشرعه العظيم وأعظم وأعظم، كله حكمة وكله رحمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركته. ما زال شيخ الإسلام في هذا البيت أيضا يريد أن يجمع بين ملك الله عز وجل وبين كمال حكمته، ملكه مشيئة وتصرف الكون، فيريد أن يثبت هذين الأصلين، أنه لا بد من إثبات الأصلين، عموم مشيئة الله عز وجل وعموم حكمته سبحانه. وشيخ الإسلام هنا يقول هو الملك المحمود في كل حالته، الله عز وجل هو الملك الذي هو المتصرف الكون، لا يكون في الكون إلا ما أراد الله وشاءه وخلقه. وهذا رد كما هو معلوم على من على المعتزلة الذين يقولون العبد يشاء شيئا لا يشاء الله عز وجل، وتكون مشيئته مستقلة عن مشيئة الله، ويقولون العبد يخلق أشياء ما يريد الله عز وجل، فمعنى إذن ملك الله ناقص، ما يكون ملك الله كاملا في الدنيا على هذا القول. فلذلك قال الشيخ الذي رد عليهم هو الملك المحمود، وقال هنا المحمود لأجل ردع الجبرية الذين ينفون حكم الله عز وجل، فكونه ملكا يدل على تصرف العظيم في كونه، وأنه لا يكون في الكون إلا ما شاء، وكونه محمودا يدل على أنه لا يفعل شيء إلا لحكمة عظيمة، لأنه لا يحمد الشخص إذا كان يفعل مجرد المشيء على وجه الجبروت، وإنما يفعله لأجل حكمة عظيمة يريدها من هذا الشيء. فلذلك قال شيخ الإسلام هو الملك المحمود في كل حالة، أي في جميع الأحوال هو المحمود، الله عز محمود في جميع الأحوال، الحمد لله على كل حال. ثم قال ردا على القدرية له الملك من غير انتقاص بشركته، أي الله له الملك الكامل والتصرف الكامل في كونه من غير أن ينتقص هذا بشريك أحد، أي بأن يوجد أحد يكون هو الخالق لأفعاله، فهذا شرك. ولذلك يقول أهل السنة إن المعتدل مشركون من جهة إثباتهم خالقا غير الله عز وجل، فيقول شيخ الإسلام هذا باطل، له الملك من غير انتقاص، من غير أن ينتقص هذا الملك بإيجاد شريك مع الله في خلق شيء مخلوقات، هذا يكون باطلا، فالله له الملك الكامل، فلا يوجد أحد يكون خالقا لشيء من المخلوقات سواء كان فعله أو شيء آخر، هذا لا يكون، فإن الله هو الذي خلق جميع المخلوقات. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وشيخ الإسلام رحمه الله هنا جمعه بين الأمرين، أي بين الملك، بين كونه ملكا ومحمودا، يدل على فقهه العظيم، فإنه كما يقول ابن القيم كما في الحاشية أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدر، وعموم حمده يستلزم أنه لا يكون في الكون إلا ما يكون فيه حكمة، يستلزم كمال حكمة الله عز وجل. قال سعيد رحمه الله: أي له الملك كله والحمد كله، لا شريك له في ملكه ولا في حمده، فهو المحمود على ما له من الأسماء الحسنى وعلى ما له من الصفات الكاملة العليا، وهو المحمود على فضله الشامل ورحمته الواسعة وعلى عدله وحكمته التي وضع الأشياء مواضعها، فيحمد على عدله كما يحمد على فضله، هذا تقدم، يحمد على عدله كما يحمد على فضله، وهذا يا أخوان تنبه. ولذلك تجد كثيرا في القرآن أو في السنة أن الله عز وجل يجمع بين هذين الأمرين، بين ملكه وبين حمده. كم من الأذكار التي فيها تجد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الآيات التي تجد له ما في السماوات والأرض وله الحمد، هذا إثبات ملكه وإثبات حمده، فهذا يراد به كما ذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم وغيره أن له الملك، أي هو المتصرف، له المتصرف الكامل في الكون، وهذا يكون رد على القدرية، وله الحمد أي أنه لا يفعل شيء لها، ليس معناه أنه ما دام أنه الملك فيفعل كثير من الناس له شيء من الملك يفعل ما يشاء، لا، يفعل ما يشاء لكن بحكمة عظيمة، بحكمة مدبرة، بحكمة له في هذا الشيء. فلذلك تجد كثيرا ما يجمع بين هذين الأمرين في الأذكار، وهكذا أيضا في القرآن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا مقصود الشيخ الإسلام رحمه الله، هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركته. قال السعدي رحمه الله: وهو المحمود على فضله الشامل ورحمته الواسعة وعلى عدله وحكمته التي وضع بها الأشياء مواضعها، فيحمد على عدله كما يحمد على فضله، كما قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله هو الكريم الواسع. وهذا تقدم معنا شرفه أن العباد لا يملكون شيئا، فالأمور كلها بيد الله عز وجل. ما للعباد عليه حق واجب، أي ليس لهم حق يوجبون على الله عز وجل. وقد تقدم أن الله عز وجل أوجب على نفسه بعض الأشياء، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأنه أوجب على نفسه نفي الظلم عن نفسه أنه لا يظلم، هذا ما أوجب على نفسه، لكن نحن لا نستطيع أن نوجب على الله شيئا. ما للعباد عليه حق واجب، أي ليس لهم شيئا يوجبون على الله عز وجل، وإن كان لهم في الحقيقة حق على الله عز وجل هذا لا شك، لكن هذا من إيجاب الله عز وجل على نفسه، الله هو الذي أوجب على نفسه هذه الأشياء، كأن لا يعذب من لم يشرك به شيئا، وأقام الأعمال الحسنات وترك السيئات ولم يختلف الآدام، هذا هو معلوم أن الله عز وجل لا يعذب لأنه أوجب على نفسه هذا. كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعم، إن عذبوا فيكون بعدله، وهذا كما تقدم لأن الله لا يظلم أحدا، فمن عذب ما عذب إلا لأجل أنه الله عز وجل قام على الحجن وترك الخير، فمن نعم لا شك أنها بفضله، لأنه كما تقدم هذه من نعم الثالثة التي من نعم الله نعمة الإمداد، فهي من فضل الله المحض، ثم قال: والكريم الواسع. قال: وقد قرر الشيخ هذا المقام فقال مقررا ومكررا المعاني بعبارات مختلفة، لأن المقام مهم جدا، يعني مقام إثبات القدر وإثبات المشيئة. قال: فما شاء مولانا الإله فإنه، طيب إلهنا ورحمة الله.